الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرع المصنف في الكلام على الأمر الأول، وهو ما يتعلق بآداب الطالب في نفسه، وذكر منها في المرة الماضية أدبين. الأدب الأول عنوان لها بقوله: العلم عبادة. وعلى هذا فلا يمل الطالب من طول طريق التعلم، ولا يتشوف إلى الانتهاء منه، لأنه عبادة، فبقدر مكثه في هذا السبيل هو في عبادة يتعبد الله ويتقرب إلى الله عز وجل. ثم ذكر الأدب الثاني وقال: كن على جادة السلف الصالح، يعني به القرون الأول، القرون الأولى، الصحابة، ويعني به التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فطريقتهم هي الطريقة المرجوة. إذا ثبت شيء عنه فينبغي للطالب ألا يتركه وألا يتجاوزه إلى غيره. لماذا؟ لأن طريقتهم هي الطريقة المرضية التي رضي الله عنها، وبسببها حل عليهم الرضوان وكانوا من أهل الجنة. قال المصنف رحمه الله: نعم. ثم تكلم على لزوم خشية الله، وعلقنا عليها سريعا في المرة الماضية. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال في الأدب الرابع المندرج تحت آداب الطالب في نفسه، قال: دوام المراقبة. المراقبة من راقبة، هذه المادة الراء والقاف والباء تدل على مراعاة الشيء وعلى ملاحظته، ولذلك يعرف العلماء المراقبة بأنها ملاحظة الرقيب وتيقن العبد بأن الله مطلع عليه ظاهرا وباطنا، يسمع كلامه ويرى أفعاله ويعلم ما في نفسه. وقد فسرت المراقبة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، في حديث جبريل المشهور في الصحيح، سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال المصنف: تحل بدوام المراقبة لله تعالى في سرك وعلانيتك. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى مطلع على باطنك وظاهرك، يستوي عنده السر والعلانية. قال تعالى: يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. آيات تقرع القلوب. ولذلك بعض العلماء فسر السر هنا بما لم يتحدث به بلسانه فقط، ما خطر على قلبه. قال: السر هو ما خطر على القلب، يعلم السر. وبناء على هذا ما هو الأخفى؟ قالوا: الأخفى هو ما لم يخطر بعد على قلب العبد. يعلم رب العزة والجلال صفته ويعلم وقته. وإذا تأمل العبد هذا العلم وسعته امتلأ قلبه إجلالا وعظمة وهيبة. ولنا أن نتخيل لو كشف لنا الحجاب ورأينا الملائكة من حولنا، يعني ترى الكتبة ونرى الحافظين معنا في الغرف، ومعنا إذا ركبنا على الدواب، ومعنا إذا يعني أكلت، وإذا شربت، وإذا تكلمت، وإذا ذهبت إلى مكان العمل، وإذا دخلت في منزلك، وإذا كنت مع أهلك ومع أولادك، الملائكة معك في كل مكان تراهم بعينك. كيف سيكون حالنا؟ هل سنجرؤ على معصية الله؟ الجواب لا. إذن فلنعلم أن الله لا يخفى عليه شيء، وأنه يحصي أعمالنا وأعمال الملائكة، فهو لا يحتاج إليهم أصلا. قال: تحل بدوام المراقبة لله تعالى في سرك وعلانيتك، وسر إلى ربك بين الخوف والرجاء. يمثل العلماء لها بجناحي الطائر، قالوا: الطائر لا يطير إلا بجناحين، فكذلك العبد عليه أن يسير بهذين الجناحين، فيرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وعلامة ذلك أن يعمل، لأنه بدون العمل لا يسمى رجاء، بل كما ورد يقال له تمنيا، وهو الذي يتمنى حصول المطلوب من النجاة والجنة، ولكن مع ترك العمل. الذي يتمنى حصول ذلك مع ترك العمل هذا اسمه تمني، هذا اسمه تمني، يترك العمل ويصر على المعصية ويعطي نفسه شهواتها ولا يعني يردعها ولا يتوب، ومع هذا يقول أنا أرجو رحمة الله، هذا عاجز، هذا ليس راجيا. قال: نعم، وسر إلى ربك بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء في الحقيقة متلازما، فالمؤمن يرجو رحمة الله ويعمل ويخاف من فوات هذا المطلوب، ولذلك يقولون الخوف يستلزم الرجاء والرجاء يستلزم الخوف، لأن الراجي يترقب وينتظر، هذا فيه تعلق بمن يرجوه وفيه انكسار له، وهذا من معاني الخوف ولوازمه. قال: واقبل عليه بكليتك، واملأ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، واستبشر بأحكامه وحكمه سبحانه. يعني افرح بها، فالله سبحانه جل وعلا حكيم ورحيم وعليم، هذا مما يوجب حمده ويوجب شكره لكمال حكمته وجميل صنعه ولطيف فعله ويسر أمره. قال: ثم قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. النبذ بمعنى الطرح والترك، لكنه مع الإهانة والاستغناء عنه، ومنه قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، يعني طرحوه استهانة منهم. قال: إياك والخيلاء. هذا يسمونه تحذيرا، يعني احذر الخيلاء. قال: وهي الإعجاب بالنفس مع إظهار ذلك بالبدن. هذا تفسير الخيلاء عند جمع من العلماء، فيقولون الفرق بين الخيلاء والفخر هو القول والفعل. الفخر يغلب فيه جانب القول، والخيلاء يغلب فيه جانب الفعل، ولذلك قال المصنف: مع إظهار ذلك بالبدن. فتظهر يعني هذا الأمر في التصرفات، يظهره طالب العلم في تصرفاته أو في مشيته ونحو ذلك. قال: فإنه نفاق وكبرياء. نفاق لأنه خلاف الحقيقة، ولذلك الخيلاء في الأصل مشتق من الخيال، صورة مجردة لا حقيقة لها، يتصنع. قال: واحذر داء الجبابرة، الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكبر كما في الصحيح. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه ورد الحق وعدم قبوله وعدم الانقياد له. ومعنى غمط الناس يعني احتقارهم. قال وهو مع الحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. يشير إلى قصة إبليس لعنه الله مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام لما أبى أن يسجد له وحسد أبانا آدم على ما حباه الله من إكرام، فالله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فتكبر إبليس وقال أنا خير منه. وقوله نعم وقوله نعم أول ذنب عصي الله به يعني مما أخبرنا به على وجه التفصيل والإخبار، وإلا فقد أشار جاء في القرآن إشارة إلى وجود المعاصي قبل ذلك في قوله تعالى لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال بعض أهل العلم أن الجن كانت تعصي الله قبل الإنسان، قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قال فلا تتطاول على معلمك ولا تستنكف عمن يفيدك ممن هو دونك. التطاول بمعنى التفاخر والترفع والتكبر، يعني يظهر ذلك، يظهر أنه أطول وأرفع منه. ومعنى قوله تستنكف لا تستنكف عمن يفيدك يعني لا تأنف وتمتنع استكبارا. ومنه قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني لا يمتنع ويرغب عنها أن يكون عبدا لله استكبارا وإعراضا. قال ولا تقصر في العمل بالعلم فكل ذلك كبر وعنوان حرمان. صدق رحمه الله، فمن لم يعمل بالعلم ولم ينتفع به فقد حرم، هذه علامة الحرمان. صلى الله السلامة والعافية وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين، فهذه أعلى درجة، هذه من الدرجات العالية أن يكون الإنسان عالما عاملا بعلمه، وهذا الذي يسمونه الرباني، العالم الرباني. قال فعليك أن تلتصق بالأرض، يعني يشير إلى التواضع والتذلل والخضوع. قال وأن تهضم نفسك، يعني تضع من قدرها تواضعا. قال وترغمها عند الاستشراق لكبرياء، ترغمها يعني تكرهها، هذا يقال كناية عن الإذلال، لأن الرغام بمعنى التراب، فقولهم أرغم الله أنفه يعني ألصقه بالتراب إهانة جبرا. قال وترغمها عند الاستشراق لكبرياء أو غطرسة. القطرسة بمعنى الإعجاب والتكبر والتطاول على الأصحاب. قال أو حب ظهور أو عجب، فإن هذه آفات العلم القاتلة له. يعني بمعنى معنى عبارة المصنف أنه يكره نفسه على التواضع، يكره نفسه على التواضع والخضوع ويجبرها على ذلك. ووصف هذه الصفات بأنها قاتلة للعلم. لماذا؟ لأن العلم نور من الله، وهذه الصفات مما توجب غضب رب العزة والجلال، فوجب اجتنابها. قال وتحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق دليلا له مع الوقار والرزانة. العفاف في الأصل بمعنى الكف عما لا ينبغي ولا يليق، والمراد به هنا الكف عن الحرام وعن مطامع الدنيا وعن سؤال الناس وعن خوارم المروءة ونحو ذلك. والحلم بمعنى العقل والتثبت والأناة وعدم العجلة. يقول الحكماء: الحلم زينة العبد. وقد ورد في بعض الأثار: الحلم زينة العبد. وقولها الوقار هي السكينة، الوقار هي السكينة، لكن الوقار يكون في الهيئة كغض البصر وعدم الالتفات وخفض الصوت ونحو ذلك. والرزانة بمعنى الوقار والثقل، يقول رجل رزين يعني ثقيل، لكنهم يقولون الرزانة أعم، يعني الرزانة تستعمل في الإنسان وفي غير الإنسان بخلاف الوقار. قال: متحملا ذل التعلم لعزة العلم. أولا، لماذا قال المصنف تحل بآداب النفس مع العفاف والحلم إلى أن قال مع الوقار والرزانة؟ لأن الكلام السابق أراد أن يدفع فهما خاطئا وتوهما قد يتوهمه القارئ، قد يظن أن معنى تواضع واهضم نفسك والتصق بالأرض، قد يفهم أن معنى ذلك أن يكون ذليلا مهينا، ينظر لسفاسف الأمور ويتشوف لما في أيدي الناس، فنفى هذا التوهم وقال مع العفاف والحلم والصبر، وذكر الوقار والرزانة، قال: متحملا ذل التعلم لعزة العلم، لأن العلم عزيز، فمن أراد العلم فلا بد أن يتذلل له ويصبر حتى يناله. وفي ذلك يقول الحكيم: حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وفي بعض الروايات: من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الذل طول حياته. ويقول الآخر: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. هذا الكلام صحيح وأمر مجرب، لأنهم بشر، نفوس بشرية، وهذه طبيعتها. وفي الحقيقة هناك كلام كثير حول معنى العفاف. طالب العلم لابد أن يكون عفيفا، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، ولا يتشوف إلى الدنيا وزينتها. وتأملوا معي قول الله جل وعلا: نعم ولا تعد نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نعم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تأملوا قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فطالب العلم يتعلق بما عند الله، ويعلم أن الخلق كلهم فقراء ضعفاء، وأن الله عنده خزائن كل شيء، هو الغني وهو الكريم. وأما الإنسان فقد وصفه الله في القرآن بصفات تستحق أن يتأملها الإنسان وأن يتدبرها: وكان الإنسان قتورا، يعني بخيلا، وظلوم جهول. فالإنسان لا ينظر إلى ما في أيدي الناس ولا يتعلق بالخلق، وإنما يتعلق بالخالق. ونقف عند هذا الحد لانشغالي اليوم، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل هناك أي سؤال؟